الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فنحن في هذه الدنيا سنمر وسنذهب إلى دار فيها المستقر ومن خاف في هذه الدنيا من الله أمن في تلك الدار ومن تجاوز حده في هذه الدنيا أخافوه في تلك الدار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الحريق إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه هي الخطبة 23 من سلسلة أسواقنا التجارية وهدف السلسلة أن نحكم شرع الله في المكان الذي يعمل فيه كل واحد فينا أن تدخل شرع الله إلى مكتبك إلى معملك إلى متجرك إن فعلت أو حاولت أو بدأت فأنت تفيد من حضورك في خطبة الجمعة وإلا فلا تحدثنا لماذا هذه السلسلة دعوة الإسلام إلى العمل متى يكون العمل عبادة حكم الإسلام في المال القرض وأحكامه في أجزاء أربعة أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة أسباب سعة الرزق في أسباب أربعة في خطب أربعة الرزاق التعلم مدى الحياة البر والإحسان في مجال العمل كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك وكنا نتحدث من خطبتين في فقه المعاملات المالية ومتابعة لما مضى عنوان خطبة اليوم فقه المعاملات المالية في جزئها الثالث أيها الإخوة، كانت النتيجة العملية لأول خطبة في فقه المعاملات المالية أمورا ثلاثة. أولها، اقرأ كتابا في فقه المعاملات المالية واعتني أكثر ما تعتني بما يتعلق بمهنتك، بالأمور المرتبطة بعملك. ثانيها، التحق بدورة في فقه المعاملات المالية مرة كل ثلاث سنوات. ثالثها، اتخذ لنفسك مرجعا شرعيا في فقه المعاملات المالية ترجع إليه عند الحاجة. وختمت الخطبة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وللحديث رواية عند أبي يعلى فيها زيادة: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. وتحدثت خطبة الأسبوع الماضي عن قاعدتين عامتين في فقه المعاملات المالية. القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، يعني أن الحلال واسع والحرام ضيق، فلا تحشر نفسك في الضيق لتترك السعة. والقاعدة الثانية: في الحلال ما يغني عن الحرام، حتى هذا الحرام الضيق هناك له بدائل من الحلال، بمعنى أننا في رحب من أمرنا يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات فيما يتعلق بالحلال في أسواقنا التجارية. وحديث اليوم أيضا عن قاعدتين ثالثة ورابعة في فقه المعاملات المالية تضاف إلى السابقتين. القاعدة الثالثة: ما أدى إلى حرام فهو حرام. أيها الإخوة، من المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم الطرق الموصلة إليه، وحرم الأسباب التي تدخلك عليه، وحرم الوسائل التي تدفعك إليه، وحرم الذرائع التي تدلك عليه. فعندما حرم الإسلام الزنا حرم مقدمات الزنا، الطرق التي توصلك إلى هذه الفاحشة عياذا بالله تعالى، من النظر والخلوة والمس، هذا من باب سد الذرائع حتى لا نصل إلى الهاوية. وعندما حرم الإسلام الخمر زجر حاملها وعاصرها وآكل ثمنها سدا للذريعة. ومن هنا عد العلماء في أدلة الفقهاء دليلا أسموه سد الذرائع، الطرق والسبل التي توصل إلى حرام سدها الإسلام، سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، وهي كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل إلى مفسدة، كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل إلى مفسدة، أو لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة لكنها مفضية إلى هذه المفسدة، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ما حكم حفر بئر في طريق المسلمين؟ حفر حفرة في وسط هذا الشارع. الأصل حفر البئر جائز، لكن لما كان الحفر في طريق المسلمين وكان سيسبب ضررا لهم صار الحفر هاهنا حراما. ما حكم بيع العنب لمن يتخذه خمرا؟ الأصل أن بيع العنب جائز، لكن إذا تيقن البائع أن هذا المشتري سيحوله إلى خمر صار البيع هنا حراما سدا للذرائع. ما حكم تقديم خدمات صوتية وإلكترونية في حفل سترتكب فيه المعاصي وستدار فيه المحرمات؟ الأصل أن تقديم الخدمات الصوتية والكهربائية والصحية والإلكترونية وسائر الخدمات، هذه الخدمات حلال، لكن لما كانت في هذه الحالة ستعين على المعصية والحرام صارت في هذه الحالة حراما سدا للذرائع، ما أدى إلى حرام فهو حرام. ودليل سد الذرائع من القرآن الكريم قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فها هنا حرم الله تعالى سب الأصنام إذا تيقنت بأنك إن سببت هذا الصنم أو الأصنام فإن من يعبدون هذه الأصنام سيسبون الله تعالى، فسب الأصنام هاهنا صار محرما سدا للذرائع، ما أدى إلى حرام فهو حرام. الفائدة العملية أيها الإخوة من هذه القاعدة أن لا تعمل وأنت في سوقك التجاري في الحرام، وأن لا تعمل فيما يوصل إلى حرام، لا بيعا ولا شراء ولا أجارا ولا استئجارا ولا توكيلا ولا مشاركة. جاء في حاشية كتابي أو في كتاب حاشية الدسوقي، وهو كتاب في فقه المالكية: يحرم بيع الأرض لتتخذ خمارة. الأصل في بيع الأرض جائز، كلنا يبيع الأراضي والعقارات ويشتري، لكن إذا أيقنت أن هذا المشتري سيحولها إلى خمار، سينشئ عليها خمار، سيؤجرها لخمارة، قال يحرم بيع الأرض لتتخذ خمارة. وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع أو سرج. يعني أعداء المسلمين رجل يتاجر معهم يبيعهم أسلحة، هذا ارتكب حراما. وكذا مساعدتهم في كل ما يتقوون به في الحرب. جاء في كتب الشافعية: يحرم بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم. لا يجوز لصيدلاني أن يبيع شابا حبوب أدوية تورث الإدمان وهو يعلم أن هذا الشاب أو هذه الفتاة أو هذا الرجل ليس مريضا مستوجبا لهذا الدواء. الأصل في بيع هذه المواد الدوائية أنه جائز ما دام بوصفة طبية صحيحة، لكن لما كانت ستوصل إلى الحرام عند هذا الإنسان صار الحلال هنا محرما سدا للذرائع. يحرم بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم. وثوب حرير لرجل يلبسه بلا ضرورة. يحرم بيع ثوب الحرير للرجال، لأن الرجال حرام ارتداؤهم الحرير والذهب ما لم تكن ضرورة في لبس الحرير لحالة مرضية أو نحوها. وكذا يحرم بيع سلاح لنحو باغ وقاطع طريق. وكذا بيع مسلم طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا في رمضان. بائع طعام، الطعام حلال أصلا، لكن لمن علم بأن هذا المشتري سيأكله في نهار رمضان إذن هو أعانه على المعصية، طبعا ما لم تكن ضرورة كمرض أو سفر أو نحو ذلك، لأن ذلك إعانة على المعصية. ويلتحق بهذه المسألة بيع مكبرات الصوت لمن يتخذها في الباطل، والورق لمن يطبع عليه كفرا أو إلحادا، وكذا بيع المواقع على الإنترنت أو المساهمة في هذا البيع إذا كان المشتري سيستخدم ذلك في الحرام يقينا، وكذا بيع الألبسة الفاضحة لامرأة تستخدمها في الحرام. ولا شك أيها الإخوة أن كل ما سبق يحرم إذا علم البائع أو المؤجر أو مقدم الخدمة علم قصد المشتري، إما بقول المشتري هو قال له أنا سأستخدمها في هذا الأمر وهو محرم، وإما بقرائن أحوال هذا المشتري. إذا كانت القرائن واضحة وتدل على أنه سيستخدمه في حرام فلا يجوز أن أعينه على الحرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. روي عن ابن سيرين أن قيما يعني خادما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، سيدنا سعد عنده أرض للزراعة وعليها من يقوم بالخدمة، فأخبره هذا القيم عن عنب في أرضه أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره خمرا. قال والله الموسم هذا العام لا يصلح لبيعه لا عنبا ولا زبيبا، أحسن شيء حتى لا نخسر، هذا مفيد جدا ليتحول إلى عصير خمر. فأمره سيدنا سعد بن أبي وقاص بقلعه، قال اقلعه وارميه أرضا، بئس الشيخ أنا إن بعت الخمرة، أي دين لي، أي صحبة لي، أي قرآن قرأت، أي سنة اتبعت إذا كنت سأبيع هذا العنب لمن يعصره خمرا. فالقاعدة تقول أيها الإخوة ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما أعان على الحرام فهو حرام، وما احتيل به على الحرام فهو حرام. وهذه قاعدة عريضة في فقه المعاملات المالية، وإن كانت متعدية إلى سائر أبواب الفقه. القاعدة الرابعة والأخيرة اليوم، النية الحسنة لا تبرر الحرام. هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أن المهم في العمل النية مهما حسن العمل أو ساء؟ هل النوايا الحسنة تبرر الأفعال السيئة؟ هذه القاعدة النية الحسنة لا تبرر الحرام تجيب على هذه الأسئلة. فالحرام في الإسلام حرام مهما حسنت نية فاعله، ومهما شرف قصده، ومهما علت غايته. والقاعدة العامة في الإسلام أنه لا يرضى أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غايات محمودة، بل يدعو الإسلام إلى الغايات الحميدة والوسائل الحميدة. إذا أردت أن تصل إلى غاية حميدة لابد أن يكون الطريق حميدا. فمن جمع مالا من ربا أو سحت أو قمار أو أي عمل محظور ليبني مسجدا أو ليحفر بئرا أو ليجري نهرا أو لينشئ مشروعا خيريا لم يشفع له نبل قصده، ليته لم يجمع المال من الحرام ولم ينشئ هذا المشروع الخيري. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه تبييض للأموال، المال لا يبيض، إذا جمع من حرام فوزر الحرام على من جمعه. وإنشاء مسجد لا يعفيني أو يعفيك أو يعفي إنسان لأجل أن يستمر في جمع الحرام. والغاية عندنا في الإسلام لا تبرر الوسيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إثره عليه، حديث عند ابن حبان والحاكم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. لذلك لا يسول الشيطان لأحدنا أن يستمر في جمع مال حرام ثم يقول أنت ستكفل أيتاما لتمحو هذا الحرام، أنت ستنشئ مدرسة لتمحو هذا الحرام، أنت ستبني مشفى خيرية لتمحو هذا الحرام. أبدا لا تفعل، دع الخلق للخالق، أنت عليك بالحلال، بالحلال الصرف، ثم الله يتولى أمر عباده. وقد روى الإمام مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، جعل المؤمنين كأنهم الأنبياء، أمرهم بما أمر به أنبياءه، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يعني حاجا ومعتمرا، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، دعاء والتجاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ القاعدة تقول: النية الحسنة لا تبرر الحرام. نعم، من زلت قدمه ووقع في حرام وجمع مالا من حرام والآن يتوب، ماذا يفعل بهذا المال؟ نقول له: تصدق به. لكن ليس الأمر لمن يخطط أن يجمع مالا من حرام ثم يتصدق ببعضه أو بكله، هذا لا يقبل. النية الحسنة لا تبرر الحرام. يا أيها الإخوة، هذه أربع قواعد عامة عرضتها لكم في هاتين الخطبتين: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، في الحلال ما يغني عن الحرام، ما أدى إلى حرام فهو حرام، النية الحسنة لا تبرر الحرام. وبقيت قاعدة خامسة مهمة جدا، سأجعلها مادة خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وهي على درجة عالية من الأهمية، لأن كثيرا من الناس يستخدمونها أو ينطقون بها ولا ندري أيستخدمونها في مكانها أو في غير المكان الذي جمعت له هذه القاعدة. القاعدة تقول، وهي عنوان خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله: الضرورات تبيح المحظورات. لكننا سنتحدث تفصيلا إن شاء الله ما معنى ضرورة وما معنى مضطر، أنا مضطر لأن أفعل كذا، وسنشاهد هل كل ما يقول الناس إنهم مضطرون له هم مضطرون أو أنهم ليسوا بالاضطرار. في الخطبة القادمة إن شاء الله القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيغفر المستغفرين.